بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نعم، وقفة مع آية. هكذا اخترنا أن يكون هذا العنوان، وإن كانت هذه الوقفة لا تفي بما سنتحدث عنه، فإن الأمر يحتاج إلى وقفات ووقفات. إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز لنبيه عن نبيه، يخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. تصوروا أننا نريد أن تكون وقفتنا مع هذه الآية، مع قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأي خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد أن نتكلم عنه حتى تفي الأوقات بما نريد الحديث عنه؟ إن الأمر لا يمكن أبدا أن يسع الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي ميزه الله جل وعلا، فهو أرجح الناس عقلا، وأوفرهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأكملهم خلقا، وأوسعهم رحمة، وأكثرهم حياء صلوات ربي وسلامه عليه. أدبه ربه فأحسن تأديبه، مالت القلوب إليه، وبذلت كل نفيس من أجله، وتحملت الشدائد معه. أعداؤه لم ينفروا منه، المباعد لم يستوحش معه صلوات ربي وسلامه عليه. ما تفرق من الأخلاق الكاملة في غيره اجتمع فيه صلوات ربي وسلامه عليه. يكفينا قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، إنه صاحب الشفاعة، إنه صاحب الوسيلة، إنه صاحب الحوض المورود. يسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا منه. إنه باختصار سيد ولد آدم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. كما قلت، إن الحديث عن هذه الآية وما تضمنته من معان عظيمة لا تفيه الساعات، فضلا عن ساعة أو أقل، ولكن الأمر كما قال الأول: ما لا يدرك جله لا يترك كله. فنتحدث عن خلق من أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، وعسانا أن نتكلم عن بعض ما تضمنه هذا الخلق في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن حديثنا سيكون عن الصدق في حياة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أليس كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما كان الناس يعرفونه إلا بالصادق قبل بعثته، ولذلك لما بعث صلوات ربي وسلامه عليه بهت كفار قريش كيف يردون قوله. ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال له هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال وكذلك الذي يترك الكذب على الناس لا يمكن أبدا أن يتجرأ ويكذب على الله تبارك وتعالى. الصدق كما ذكر أهل العلم ممدوح شرعا وممدوح عقلا وممدوح فطرة، أما الشرع فإن الله تبارك وتعالى قد مدح الصدق ومدح الصادقين سبحانه وتعالى، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقه. وأما العقل فقد أجمع العقلاء على أن الصدق محمود وأن صاحبه محبوب عند الناس، وعكس ذلك الكذب، فلا يحب الكذب وأهله إلا منكوس الفكر، لا يمكن أبدا أن يقبل العقلاء الكذابين وينفروا عن الصادقين، لا يمكن هذا أبدا. وأما الفطرة فالفطرة كذلك مجبولة على محبة الصادقين وكره الكاذبين، حتى قال قائلهم لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لجفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. والصدق يألفه الكريم المرتجى والكذب يألفه اللئيم الأخيب، لا يمكن أن تألف النفوس الطيبة الكذب وأن تحب الكذابين، لا يمكن هذا أبدا، بل ميلها دائما مع الصادقين ومع الصدق، هكذا جبل الله النفوس على ذلك سبحانه وتعالى. الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حياة نعيشها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تعالوا نعيش في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى الصدق في حياته صلوات ربي وسلامه، نجد أن الله تبارك وتعالى شهد له بذلك، ثم شهد له البشر، وشهادة البشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون من أوليائه وأحبابه وتكون من أعدائه الذين يظهرون العداوة له دائما، ومع هذا يشهدون له بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق فقال والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال سبحانه وتعالى وصدق المرسلون، فالله تبارك وتعالى شهد للرسل بالصدق ومحمد سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. وشهادة الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما أنها حسية فإنها كذلك معنوية، وذلك أنكم تعلمون جميعا أن مسيلمة قال إنه نبي، فما صنع الله به؟ فضحه وقتل على الكفر والردة. الأسود العنسي فضح
طليحة الأسدي فضح، سجاح فضح، المختار فضح، كل من يدعي النبوة يفضح في الدنيا قبل الآخرة. بينما نجد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الانتصارات تلو الانتصارات، ويؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات والآيات. فيدل هذا على ماذا؟ يدل هذا على أن الله تبارك وتعالى يقول لنا جميعا: إن هذا فيما ادعاه علي إنه صادق، صادق في دعواه، بدلالة ماذا؟ أني أنصره وأؤيده بالمعجزات والآيات، فهو صادق فيما ينسبه إليه، صادق فيما يقول إنه نبي، شهادة من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الشهادة من البشر لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فيشهد له أولياؤه ومحبوه أنه صادق. فعبد الله بن مسعود كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حدثني الصادق المصدوق. وكذا كان يقول أبو هريرة: حدثني الصادق المصدوق. خديجة بنت خويلد أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نبئ جاءه جبريل وغطه 3 مرات يقول له اقرأ، رجع إلى خديجة ترتعد فرائصه صلوات ربي وسلامه عليه، فهدأت من روعه وخففت عنه وقالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. هكذا تخبر خديجة النبي عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، تقول له: إنك تصدق الحديث. شهادة من خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن سلام لما سمع بخبر قدوم النبي إلى المدينة، وكان يعلم علما يقين من خلال التوراة والإنجيل أن نبيا سيبعث، فكان ينتظر مقدمه، يقول: فوالله ما أن رأيته وتوسمت في وجهي حتى قلت: ما هذا بوجه كذاب أبدا، ما هذا بوجه كذاب. أبو بكر الصديق لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، يأتيه الناس فيقولون له: أو ما تدري ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع في نفس الليلة. قال: أو قد قالها؟ قالوا: إي والله قد قالها. قال: قد صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء في ليل أو نهار. أولياؤه يشهدون له بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يكفي هذا، حتى شهد له أعداؤه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أعداؤه يشهدون له بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه. الأخنس بن شريق يأتي أبا جهل، وأبو جهل كان أهل الجاهلية يلقبونه بأبي الحكم، ولقبه النبي بأبي جهل. جاء الأخنس إلى أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم، إني سائلك فاصدقني، فإنه لا يسمع حديثي وحديثك أحد. هذا السر، لا يسمع حديثي وحديثك أحد، اصدقني. قال: هات ما عندك. ما هو سؤال؟ قال: أمحمد صادق أم كاذب؟ أمحمد فيما يدعي أنه نبي، في قرارة نفسك أنت يا أبا الحكم، أنت دع عنك ما نقوله أمام الناس، بيني وبينك لا يسمعنا أحد، أمحمد صادق أم كاذب؟ فسكت أبو جهل ثم نظر إلى الأخنس فقال له: يا أخنس، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. من يقولها؟ أبو بكر؟ عمر؟ عثمان؟ لا، أبو جهل، ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه عنهم: هذا فرعون هذه الأمة. يقول هكذا الأخنس بن شريح: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. ولكن، هل لكن هذه؟ قال: ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش؟ كل شيء لبني قصي ما يصير. إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ ثم قال له: كنا نحن وبنو عبد مناف كفر سيرهان، يعني في السباق كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حملوا فحملنا، أي حملوا الديات وحملنا ديات، حملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب يعني تساوينا. قالوا: منا نبي؟ أن يدرك هذا؟ من أين نأتي بنبي؟ هذا شرف لا يمكن لنا أن ننالوا، لا والله لا نصدقه أبدا. فبين السبب الذي من أجله عاند وتكبر وصد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن هذا فضل لا يمكن أبدا أن يصل إليه. وقد بين الله تبارك وتعالى هذا كله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إي والله الذي لا إله إلا هو، لا يكذبونك. أبو جهل ماذا قال؟ قال: والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. يعني أنه صادق. ما الذي منع؟ الكبر والحسد والعناد. ولذلك الله تبارك وتعالى نص على ذلك فقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود، وليس تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. فهم لكرههم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا مثل هذا الكلام. أبو سفيان بعدما مات أبو جهل تزعم أبو سفيان الأمر وصار رأس قريش. لما كان صلح الحديبية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب19 سنة، بعد مبعثه 19 سنة، يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 60 من عمره تقريبا، يذهب أبو سفيان إلى الشام ويلتقي بهرقل ويسأل هرقل أبا سفيان هذا السؤال. قال له: هل كان يكذب يكذب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. تصوروا يعيش النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة بين ظهراني قريش ولا يجدون عليه كذبة واحدة. لو قيل لأي واحد منا تعال نريد أن نحصي الكذب الذي كذبته، كم سيجدون في حياتنا؟ والنبي مقصود صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا لا يجدون عليه ولا واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان يكذب؟ قال لا، لا يكذب صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك لما جمعهم أول ما بعث صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال الله تبارك وتعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع قريشا ونادى بهم صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر قريش، وبدأ يناديهم بطنا بطنا: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يدعو بني زهرة، يدعو بني عدي، يدعو تيما، يدعو بني هاشم، يدعو بني أمية، حتى اجتمعوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ تصدقون حديثي؟ جيش شيخ عليكم، تستعدون لهذا الجيش؟ أمصدقي أنتم؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قالوا نصدقك لدل هذا على أنهم لا يعلمون من هذا الرجل إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا أراد شيئا آخر، أراد الله تبارك وتعالى أن تكون شهادة من هؤلاء القوم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عنادهم وجحودهم وكفرهم. ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: ما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر. لأنهم لو قالوا له نصدقك لقال قائل: ربما قالوا نصدقك لأن الأمر يعني يمكن أن إذا ما استعد يدخل عليهم العدو كذا. لا لا لا، جاءوا بعبارة لا شك أن الكفار منهم تمنوا أن لو لم يقولوها، تمنوا أنهم لم يقولوها. ولكن مهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لا تكذب، كيف لا نصدقك؟ فقال لهم صلوات ربي وسلامه: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب مقولته المشهورة: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فدافع الله عن نبيه وقال له: دع عنك أبا لهب، أنا أرد على أبي لهب. فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة. هكذا يشهد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم له بالصدق واحدا تلو الآخر، حتى إن الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلماه وطلب منه أن يرجع عما هو عليه وأبى صلوات ربي وسلامه عليه، يرجعان إلى قريش فكل واحد منهما يقول لقومه: والله إنه لصادق. هكذا يقولون. بل إن الوليد بن المغيرة لما قالوا له نقول إنه كذاب قال: والله إنكم تعلمون إنه ليس بكذاب، أنتم تعلمون. هكذا يقول له الوليد بن المغيرة: والله إنكم لتعلمون أنه ليس بكذاب صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتوقف الأمر على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الأمور، بل صدقه حتى في ضحكه صلى الله عليه وسلم، يضحك ويمزح ولا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه، ما عنده كذب أبيض أبدا، كل حديثه صدق، ولو كان يمزح صلوات ربي وسلامه لا يقول إلا حقا. وذلك لما جاءه رجل فقال يا رسول الله احملني، يعني أريد ناقة تحملني، أعطني ناقة تحملني أو بعيرا، قال احملني يا رسول الله، قال نحملك على ولد الناقة، نحملك على ولد الناقة. فالرجل حزن وقال ماذا أصنع بولد الناقة، يعني ظن أنه قعود ولد الناقة اللي هو الصغير هذا، قال وماذا أصنع بولد الناقة، هذا أنا شيء هذا وماذا أصنع بولد الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، وهل تلد الإبل إلا النوق، مهما كبر هو ولد ناقة، البعير الكبير هذا شنو هذا، ولد قطو، ولد ناقة، يعني ما هو ولد ناقة بالنهاية. قال أحملك على ولد الناقة، لم يكن مزح مع الرجل صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه ما قال إلا ما قال إلا حقا. ولما جاءت امرأة وقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة، عجوز، قالت ادعو الله لي أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، لا تدخل الجنة عجوز. المرة تضايقت، لا تدخل الجنة عجوز. فلما أحس النبي في وجهه الضيق صلى الله عليه وسلم، هو ضيق فعلا، هو ضيق الصدر، فلما رأى الضيق في وجهه صلى الله عليه وسلم قال ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لا تدخلين بهذه السورة أنه تدخلين الجنة وأنت شابة، عربا أترابا، هكذا تدخلين الجنة. فكان يمزح صلوات ربي وسلامه، ولكنه لا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في صدقه في تعامله صلى الله عليه وسلم، ترى كيف حالنا نحن، كيف نتعامل نحن، هل يمكن لواحد منا حقيقة إذا وقف بين الناس وقال إني محدثكم حديثا فهل أنتم مصدقين، ترى هل يقول له الناس ما رأينا منك كذبا قط، أو أن الناس اليوم يقولون له مو صحيح، احلف يا رب الكعبة، يا احلف بعد، احلف بعد، أجيب شهود. لماذا؟ لأنهم جربوا الكذبة علينا والله المستعان، فلذلك لا يقبلون منا أحيانا لهذا السبب. ويا ليت الإنسان يقوم بعد مجلسه هذا ويعقد العزمة ويعاهد ربه سبحانه وتعالى ألا يقول إلا حقا، اقتداء بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه. والأمر كما قلت إننا نتكلم عن خلق من أخلاق النبي، والله يقول إنك على خلق عظيم، فأخلاقه العظيمة شتى صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هذا الذي يسر الله تبارك وتعالى أن نحدثكم عنه، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.